بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تم بحمد الله جل وعلا الانتهاء من الكلام على أقسام الكفر الاعتقادي، وذلك في الدرس الماضي، وسبق في درس من الدروس السابقة أيضا بيان الكفر العملي من حيث معناه والأمثلة عليه وحكم فاعله، سبق بيان ذلك بأدلته. والمصنف رحمه الله بعد أن تحدث عن الكفر العملي أردف ذلك بإشكال على ما قرره، وهذا الإشكال أفرد له سؤالا مستقلا. أقرأ السؤال يا سيدي. هذا هو الإشكال وهذا هو الجواب عنه. السؤال أو الإشكال يقول المصنف رحمه الله: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهز بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر العملية الأصغر بالعملي. إيش معنى السؤال؟ معنى السؤال أيها الإخوة، يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول: سبق لنا أن الكفر العملي هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، وهو كفر أصغر، كفر العمل كفر أصغر لا يخرج أو لا يخرج من الملة. وهذه الأعمال الأربعة المذكورة في السؤال، السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين ونحو هذه الأعمال، من الكفر العملي في الظاهر، من الكفر العملي في الظاهر، لكنها مخرجة من الملة. فلما كانت مخرجة من الملة وهي من الكفر العملي الأصغر؟ ونحن قد سبق لنا أن الكفر العملي الأصغر لا يخرج من الملة، واضح؟ هذا هو الإشكال الذي أورده المصنف رحمه الله. وقبل الإجابة أيها الإخوة على السؤال أو عن السؤال، يقال عن هذه الأمور التي نص عليها المصنف رحمه الله، السجود، الاستهانة بالمصحف، سب النبي عليه الصلاة والسلام، والاستهزاء بالدين، يقال أن السجود حق خالص لله تبارك وتعالى، فلا يحل لبشر أن يسجد لبشر، هذا محرم في ديننا وممنوع في شريعتنا. أخرج الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد السابع صفحة 1097 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاذا وهو ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث صريح في أن السجود لغير الله تبارك وتعالى محرم، بل هو شرك بالله جل وعلا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول لمن شاء الرجوع صفحة 344، قال رحمه الله: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون ليس هذا سجود، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه، فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر، كله وضع الرأس قدامه، إلى آخره. فبهذا يتبين أن السجود خاص بجناب الرب تبارك وتعالى، فلا يحل صرفه لغيره. الأمور الثلاثة الباقية مما يجب أن يعلم أيضا أن ديننا مبني على التعظيم، وهذا أصل وقاعدة، ديننا مبني على تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول، وتعظيم آيات الله جل وعلا ودينه. فالاستهزاء بشيء من ذلك أو الاستهانة بشيء من ذلك أو الاستخفاف بشيء من ذلك هذا كله كفر مخرج من الدين. لماذا؟ لمنافاته لهذا الأصل الذي قد تكاثرت النصوص ببيانه وتقريره للخلق، ولمناقضته، يعني مناقضة هذه الأعمال للإيمان أشد المناقضة، فإنه لو كان في القلب إيمان لما صدر ولو قيد شعرة من هذه الأعمال تجاه الرب جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم. والكلام في مثل هذه الأمور يطول، وهذه مسائل دقيقة، لكن القصد من طرحها أيها الإخوة هو، يعني على وجه الإجمال والاختصار، القصد من طرحها كذلك حتى نفهم الجواب الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. فهذا تقرير أو تقعيد عام لهذه المسائل. إذا فهمنا هذا إن شاء الله نفهم ما جاء به المصنف رحمه الله من الجواب على الإشكال السابق. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس. معنى هذا الكلام أيها الأخوة يعني أن هذه الأمور الأربعة وأمثالها وما يشبهها ليست من الكفر العملي أصلا. هذه الأعمال ليست من الكفر العملي أصلا، إنما هي من الكفر الاعتقادي الأكبر المخرج من الملة، وهي من الكفر العملي باعتبار آخر أو من جهة وقوعها بالجوارح ومن حيث حصولها بالأعضاء الظاهرة كاليد ونحو ذلك. فهي كفر اعتقادي من حيث الأصل، من حيث الأصل كفر اعتقادي مخرج من الملة، وفي الظاهر فيما يبدو أنها كفر عملي. وهذا معنى قول المصنف إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة كونها واقعة في عمل الجوارح فيما يظهر للناس. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى كيف أنها، يعني هذه الأعمال أو القيام بها، كيف أنها كفرا اعتقاديا. فقال رحمه الله: ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب. سالم يانا هي أدريبك شكلك رحت. ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الأخوة أن صدور هذه الأعمال من الشخص ووقوعها منه لا يكون إلا مع ذهاب الإيمان. لا يمكن أن يوجد الإيمان في القلب وتصدر هذه الأعمال. فيقول المصنف رحمه الله أن حصول هذه الأعمال إنما تكون وتحصل وتوجد بذهاب الإيمان. ذهاب ماذا؟ ذهاب عمل القلب وقول القلب. قول القلب الذي هو إذا ما عرفت باش نعمل بطلة برا. من هذه كلامه صح أكيد تأكد صح. طيب قول القلب الذي هو تصديقه وإقراره واعتقاده، وعمل القلب الذي هو ماذا؟ انقياده وطاعته ونيته وإخلاصه ومحبته إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فالمصنف يقول: فهذه الأعمال وإن كانت في الظاهر كفرا عمليا من جهة تعلقها بالجوارح، لكنها لا تصدر إلا على اعتقاد وزوال التعظيم لها في القلب، بمعنى أنه لا تعظيم لهذه الأمور في قلب ذاك الشخص الذي قد قام بهذه الأعمال. ولهذا قال: فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. طيب، ثم قال رحمه الله: ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق. وهذا بيان أو مزيد بيان لممن تقع هذه الأعمال. فيقول رحمه الله أن هذه الأعمال الكفرية والناقلة من الملة والمخرجة من الدين إن وقعت فإنها لا تقع في الحقيقة إلا من منافق مارق، يعني إلا من منافق نفاقه والعياذ بالله نفاق اعتقادي خارج من ملة الدين ومنتقل عن الملة ومنتقل عن الدين عليه السلام. فهي انفطرت فإنما تصدر من هذا النوع من الخلق. أو من صنف آخر قال: من معاند مارد، يعني من شخص معاند والعياذ بالله، كافر بالله كفر عناد ومتمرد والعياذ بالله على شريعة الله جل وعلا وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرب جل وعلا. ثم بين رحمه الله بعد ذلك الدليل على هذه الأعمال، فقال رحمه الله: وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك؟ قوله إلا ذلك، اسم الإشارة هذا من خلال السياق يرجع والله أعلم إلى ما تقدم من قول القلب وعمله، يعني الذي حمل المنافقين على الاستهزاء بآيات الله وقولهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ما حملهم على أن قالوا مثل هذا القول إلا والعياذ بالله زوال الإيمان من قلوبهم، زوال قول القلب الذي هو التصديق والإقرار وعمله الذي هو الانقياد والطاعة. فهذا الظاهر من خلال السياق والله أعلم أن الضمير يرجع إلى قول القلب وعمله. قال: مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى في التدليل على ما تقدم صريحة، بل هي نص على أن الاستهزاء بآيات الله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآياته جل وعلا أنه ماذا؟ أنه كفر مخرج من الملة. كذلك لمنافاة هذا العمل الذي هو الاستهزاء والاستخفاف بالله وبآياته ورسله للأصل المتقدم وهو وجوب تعظيم هذه الأمور. فمن هنا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن هذا كفر، والله تعالى أعلم. للكلام على هذه الآية ممكن ترجعون إلى فتاوى ابن تيمية 15-48 مجلد 15-48. والكلام طبعا على هذه الأعمال وأقوال العلماء يطول، لأن كلها في الحقيقة تستحق يعني درسا مستقلا من حيث التقرير العام ومن حيث الأدلة ومن حيث أقوال العلماء وما يحكم على الشخص بالخروج، لكن هذا الذي ذكرته إنما هو تقرير عام لهذه المسائل. لكن ممكن أعطيكم إحالات لمن شاء الرجوع أو التوسع أو النظر في كلام العلماء. الإحالات على بعض هذه الأمور مثلا الاستهزاء ممكن أن يرجع لكتاب الردع البكري للشيخ الإسلام ابن تيمية، الردع البكري مطبوع بعنوان الاستغاثة. طبعا أصل الكتاب غير موجود، الموجود اختصار ابن كثير رحمه الله مطبوع في مجلدين، في المجلد الثاني صفحة 665 وفي المجلد الثاني كذلك صفحة 679 وفي الفتاوى لابن تيمية أيضا مجلد السابع صفحة 273 وفي كذلك الصارم المسؤول على شاتم الرسول. وطبعا يعني هذا الكتاب يعتبر متوسع جدا خاصة فيما يتعلق بالاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وسلبه، لكن تطرق في أمور أخرى أيضا في الموضوع. صار المسؤول المجلد الثاني صفحة 70 و 339 و 445 و 447 وفي المجلد الثالث صفحة 701 و 874 و 959 و 1119. هذا الكتاب طبعا مطبوع في ثلاث مجلدات، قبل في مجلد واحد، لكن هذه الطبعة ثلاث مجلدات أجود وأحسن. طيب فيما يتعلق بالاستهانة بالمصحف يمكن الرجوع إلى الصارم المسؤول أيضا في المجلد الثالث صفحة 982 وفيما يتعلق بالسجود للصنم وتقرير أن السجود حق خالص لله مدارس السالكين تقدمت الإحالة. إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 286 إغاثة اللهفان 286 تعارض العقل والنقل المجلد السابع صفحة 25 الرد على البكري في المجلد الثاني صفحة 731 له كلام هام في هذا المكان. اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 64 طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وطبعا الطبعة الموجودة أظنها أجود اللي هي تحقيق الدكتور ناصر العقل، لكن الإحالة على الطبعة السابقة القديمة. في الفتاوى لابن تيمية كلام أيضا متناثر، في المجلد الأول صفحة 377 في المجلد الثالث صفحة 398 و 426 وفي المجلد الرابع صفحة 16 وفي المجلد 11 صفحة 115 و502 و503 وكذلك 604 وفي المجلد 14 120 وفي المجلد 20 صفحة 88 وله كلام هام في هذا المكان في المجلد 20 وفي المجلد 21 يعني صفحة 284 288 وفي 23 صفحة 146 وفي 27 صفحة 81 و 93 و 339 طبعا ربما يعني الحالات هاي ربما تجدون في بعض الأماكن سطرين أو ثلاث لكن في تقرير المسألة مثلا يبين شيخ الإسلام أن هذا حق خالص لله وما كان حقا خالصا لله فليس لله عز وجل فليس لغير الله جل وعلا فيه نصيب ثم يسرد الأدلة وهكذا ف يعني جمع الكلام يفيد لي مزيد الفهم لهذه المسائل. طيب المصنف رحمه الله بعد ذلك أيها الإخوة ختم هذا الجواب بتنبيه هام فيما يتعلق بضابط الكفر العملي. قال رحمه الله: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأن المصنف رحمه الله يقول مقصودنا بالكفر العملي هو العملي الخالص المحض الذي لا ينافي قول القلب ولا ينافي عمل القلب، إنما القيام به كان صادرا عن غلبة الهوى وتسلط الشيطان على الإنسان. فليس المقصود أن كل عمل يقع في الظاهر في الجوارح لا يكون اعتقاديا، بل قد يكون أيضا اعتقاديا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والأسبوع القادم ما في دروس اليوم الطارئ، الذي بعده إن شاء الله نستأنف، يعني من السبت الاثنين الأربعاء ما في درس، السبت الذي بعده نبدأ إن شاء الله. والله أعلم. تفضل بالهادي. فاصل ساب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو عن حقه وقد لا يعفو، واضح؟ وقد حصل في زمان صلى الله عليه وسلم عدة حوادث قد سبه كثير من أو عدد، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وأهدر دماءهم، واضح؟ يعني دماءهم هدر ليس لها قيمة ولا اعتبار. فالشخص الذي قد قتل مثلا هذا الشخص الذي سبنا سلم لا يقتل، واضح؟ فأدى دمه هدر، فلهذا وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله عز وجل، واضح؟ لأننا لا نعلم هل سلم يعفو عن حقه أو لا يعفو. أما الذي سب الله عز وجل فالله تبارك وتعالى بين أهل العلم يعني أن يعني الحقوق التي بينه و بين عباده مبنية على ماذا؟ على المسامحة. أما التي بين الخلق وبين العباد فما يعني بين الخلق والخلق فمبنية على المشاحة والأخذ بالحقوق. والله تعالى أعلم. تفضل. المقصود بالهزل بالدين السخرية، واضح؟ السخرية الاستخفاف بأي كلمة دل العرف على أن هذا استخفاف، واضح؟ يعني يعني لا يشترط أن يكون في الاستهزاء بالدين لابد الكلمات تكون كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قرر شيخ الإسلام تيمية وغيره أن كل كلمة أو لفظة دل العرف على أن هذا سب أو استهزاء أو سخرية أو استخفاف فإنه داخل في النهي. واضح. وهذا طبعا يعني يختلف بحسب الأماكن، يختلف بحسب الأحوال، وقد تكون هنا كلمة تعتبر استهزاء وسب وطعن، وفي بلاد أخرى لا تعتبر. واضح؟ هنا والله تعالى أعلم. تفضل عبد الله. والله هذا يرجع للكلام عن الآية، وكلام الآية طويل جدا وما أستطيع أقول لك شيء. هنا والله أعلم. هنا لا، قد يكون يختلف. يعني الآن يعني هم يعني هذه الأشياء يعني أقرب ما تكون متلازمة. فالذي يرمي المصحف والعياذ بالله في القاذورات استهانة وليس استهانة؟ استهانة، يعني إهانة لهذا المصحف أقرب مما هو استهزاء. لكن له لا شك ما نبع هذا إلا هي عدم قيمته عنده. واضح؟ أنت علينا حمد الله. شيء آخر؟ الأخوات لا في سؤال؟ طلعنا بس لو واحد يشوف عيال أبو عبد الله يعني خلصوا الدب ما شاء الله. سيستر سالم خلنا نقدم يلعبون في الماي، مشكلة ماي بارد وحار بعد، مشكلة. ايوه عبد الهادي ايش تقول؟ ارفع صوتك. مرة ثانية اسمح. لو أن إنسانا سب الدين، أيوة. هذا تفسير الشيخ ابن عثيمين اللي يذكره. إذا رجعت لقول المفيد على كتاب التوحيد ذكر هذا. واضح؟ هل يقصد دين الإسلام؟ أو أن تدين الشخص وعمله؟ واضح؟ ارجع لك تجد تفصيل طيب في المسألة. لا 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 دون أطلاق. لا أنا قلت في البداية، قلت الكلام ترى هذا من حيث الإجمال، يعني تقريري أنا اللي ذكرت الآن من حيث الإجمال، من حيث العموم يعني في المسألة، من حيث التفصيل الكلام يطول. واضح؟ نعم. الشيخ ابن عثيمين ذكر، أرجع له. غير الشيخ ابن عثيمين ما أذكر. الشيخ صالح آل الشيخ له كلام طيب في كتاب التمهيد على كتاب التوحيد، ممكن ترجع له. والله أعلم. جاسم لا شك، احنا قلنا كل شيء. يك واحد يقول وهذا موجود طبعا، ايش مسوي لك هاللحية مثل لحية الديس؟ طبعا لا شك هذا كفر موجود، يعني كلمات يعني نابية الى ابعد الحدود. لكن احيانا الشخص يقول هذه الكلمة لا يعني ما يقول. واضح؟ والدليل على هذا يعني ايش الدافع له؟ احيانا ردة فعل من مثلا من الناصح. واضح؟ يعني انت تشوف شخص اذا نصحته يعني يريد يتخلص منك الان، والذهن يعني مغلق يعني غير متقبل اصلا انه يقبل شيء، ويريد ان يعني يصل الى مرحلة اليأس. واضح؟ انك خلاص اتركني، ما ابغاك ولا يعني ارغب فيك، هذا القصد. لكن اذا قعدت معه ونبهته ان هذا القول كذا والادلة عليه كذا، ويعني ويترتب عليه من الآثار كذا، الكفر الخروج من الدين كذا كذا، فهمت كيف؟ أذكر مرة يعني كنا ندرس كتاب التوحيد عند الشيخ عبد الرزاق، فذكر حادثة، قال يعني كنت ماشيا في الطريق فسمعت شابا يقول لآخر الله يلعن دين أمك. نعم. فقال الشيخ أمسكته ونصحته فقلت له ما هو دين أمه؟ قال الإسلام. قلت ودينك أنت؟ قال الإسلام. والإسلام دين من؟ دين الله عز وجل. فتسلسل معه في المناقشة إلى أن الرجل يعني أبدى استغفاره وتوبته وندمه. أوكي؟ فأحيانا قد يكون ذهن الشخص مغلق والعياذ بالله لا يعي ما يقول. فمثل هذا ينبه ولا يصبح، يعني يراعى أيضا حال الشخص، يعني في طرح النصيحة، في طرح يعني البيان لمسألة معينة، فقد لا يتناسب في مجلس أن تتكلم أو تقول شيء، واضح؟ لأنه سيترتب عليه من إيقاع هؤلاء في الإثم أكثر مما تتوقع، يعني مما هو موجود في ذهنك أنهم سيقبلون. فهمت علي؟ الله تعالى أعلم. هذا سؤال خارج الدرس، أريد سؤال في الدرس. زين، ما في الدرس. طيب، ما يجوز الاستهزاء، واضح؟ ما يجوز، لأن كثير من أهل العلم يصحح هذه الصلاة، صلاة التسابيح، واضح؟ يعني ابتداء أصلا لا يجوز الاستهزاء، واضح؟ ابتداء لا يجوز الاستهزاء. ثانيا ينبغي أن إذا أراد أن ينكر أو يرى أن هذا الأمر على خلاف ما هو عليه، أنه مثلا غير ثابت غير صحيح، يبين بالحجة. أما الاستهزاء لا يأتي بنتيجة، بالعكس الاستهزاء لو كان ذاك القول الآخر مبتدأ فعلا يزيد ليش الطرف المقابل تمسكا به فلا يرجع عن قوله. وهذا حاصل الآن كثير. إذا القصد الآن من الرد على أهل الأهواء وأهل البدع، واضح، وبيان عوار المخالفين، القصد ماذا؟ ردهم من الحق وبيان حالهم للناس. وطبعا يختلف بحسب الحال، بحسب الشخص المنصوح، بحسب البيئة التي يعيش فيها الإنسان. لكن هل يقرن هذا بالاستهزاء؟ ما يجوز أن يقرن بالاستهزاء، واضح؟ لأن القصد هو حماية الشريعة وصيانتها، وحماية الشريعة وصيانة الدين ما تكون بالاستهزاء، إنما تكون بالحجة، بالمقارعة الدليل بالدليل، واضح؟ فلا بد أن يفهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.